تخيلوا إمبراطورية تبلغ قيمتها مليار ومئتي مليون درهم. هذه الإمبراطورية لا تستخرج النفط من الأرض ولا تصنع السيارات أو يعني تصدر التكنولوجيا المعقدة.
هي ببساطة تصدر الخيال.
بالضبط، تصدر الخيال وتستورد العالم بأسره ليقف أمام كاميراتها. هذا ليس سيناريو لفيلم خيال علمي لكل من يستمع إلينا، بل هو واقع اقتصادي صلب جداً وأرقام حقيقية تحققت على الأرض خلال عام واحد فقط.
وهذا هذا ما يجعلنا نعيد التفكير في كل مسلماتنا حول الفن. يعني هناك دائماً هذا الميل لتصنيف الثقافة والفنون في خانة الكماليات أو مجرد تسلية نلجأ إليها في وقت الفراغ،
للهروب من ضغوطات الحياة ربما.
صحيح، لكن عندما نتأمل في البيانات والتحليلات العميقة نكتشف أننا أمام محرك اقتصادي هائل وماكينة نفوذ تعمل بصمت وبكفاءة مرعبة بصراحة.
وهذا ما سنقوم بتفكيكه قطة قطة في غوصنا المعمق اليوم. نحن نعتمد على قراءة تحليلية لوثيقة غنية جداً، وهي إصدار 7 أيام فن وفكر الذي نشرته مؤسسة لوديجي ميديا
بتاريخ 29 من يوليو 2016.
نعم، والمثير في هذه الوثيقة أنها لا تتحدث عن الفن كنظريات مجردة، بل تضعنا أمام أرقام واستثمارات وحركة اقتصادية فعلية. المهمة اليوم هي فهم كيف يتحول الإبداع المحلي إلى ما يسمى بالدبلوماسية الناعمة.
الدبلوماسية الناعمة العابرة للقارات، بالضبط. وقبل أن نتعمق في الأرقام، من المهم جداً أن نفهم آلية عمل هذه القوة الناعمة. نحن نعيش في عالم تقاس فيه قوة الدول تقليدياً بالقوة العسكرية
أو النفوذ الاقتصادي البحت، القوة الصلبة يعني.
100%. أما القوة الناعمة فهي القدرة على الجذب والإقناع بدلا من الإكراه، هي أن تجعل العالم يعجب بثقافتك، بأسلوب حياتك وبقصصك،
لدرجة أنهم يختارون طواعية التفاعل.
صحيح.
تماما، هو تأثير يخترق العقول دون الحاجة إلى جيوش أو عقوبات. وما تكشفه لنا هذه الأرقام هو دليل ملموس على أن هذه القوة الناعمة يمكن قياسها، بل وتخلق نظاماً بيئياً متكاملاً.
طيب، لنبدأ بالرقم الذي ذكرناه في البداية لنجعل الصورة واضحة. التقرير يشير إلى أن المغرب استقطب خلال عام 2025 لوحده 48 إنتاجاً سينمائياً وتلفزيونياً أجنبياً. هذا رقم هائل في عام واحد.
وحجم الاستثمارات المباشرة لهذه الإنتاجات يتجاوز 1,200,000,000 درهم. هذا التدفق المالي لا يذهب فقط لشراء معدات الكاميرا أو دفع أجور الممثلين الأساسيين. هنا يجب أن ننظر إلى كيف يتسرب هذا المبلغ إلى شرايين الاقتصاد.
شوف، دعنا نشرح كيف تعمل هذه الآلية الاقتصادية على الأرض. عندما يقرر إنتاج سينمائي ضخم تصوير فيلم في مدينة معينة، فهو لا يأتي ببضعة أشخاص، بل ينقل ما يشبه قرية صغيرة متنقلة.
قرية كاملة؟
نعم، نحن نتحدث عن مئات الأشخاص الذين يحتاجون إلى سكن في الفنادق، وإلى خدمات نقل يومية، وإلى مئات الوجبات الغذائية.
ناهيك عن تشغيل النجارين والحدادين وعمال البناء المحليين لتشييد الديكورات الضخمة.
بالضبط، هذا يعني أن كل مقهى وكل شركة نقل وكل فندق في تلك المنطقة يصبح جزءاً من هذه الصناعة السينمائية.
وهذا يفسر لماذا تحولت مدن مثل ورزازات ومراكش والدار البيضاء إلى ما يشبه استوديوهات مفتوحة عملاقة. الأمر ليس مجرد طقس مشمس جميل، الوثيقة تشير بوضوح إلى جودة البنية التحتية
والخبرات البشرية المتراكمة على مر السنين.
وأكبر دليل على ذلك هو التفصيلة المتعلقة بالمخرج العالمي كريستوفر نولان. اختياره لمدينة ورزازات وتحديداً قصر أيت بن حدو لتصوير مشاهد من فيلمه الضخم الأوديسيا يحمل دلالات هائلة.
نولان معروف بتعقيد إنتاجاته وتوظيفه لهذا القصر لتجسيد مدينة تروادا الأسطورية هو شهادة ثقة كبرى.
والقصر أصلاً مصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987.
توظيف قصر أيت بن حدو ليكون طروادة يوضح مرونة هذه المواقع تاريخياً وبصرياً. البنية المعمارية للقصر تسمح له بأن يعبر الحدود الزمنية ليخدم قصصاً مختلفة.
أليس من المثير للاهتمام حقاً أن هذا المكان يلعب دور الحرباء السينمائية بامتياز؟ يعني يرتدي ثوب طرواد الإغريقية اليوم في فيلم لنولان، وربما قلعة تاريخية في مسلسل آخر غدا.
صحيح، هو يتحول حسب رؤية المخرج.
لكن، وهنا يجب أن أتوقف وأطرح سؤالاً نقدياً بصراحة، لأن هذه النقطة تثير حيرتي. عندما يأتي مخرج بحجم نولان ويضخ ملايين الدولارات ويحول المكان إلى مجرد ديكور مبهر لقصة أجنبية، هل هذا يفيد حقاً في بناء سينما وطنية تمتلك صوتها الخاص؟ أم أن هناك خطراً في أن يظل البلد مجرد خلفية صامتة لقصص الآخرين؟
طيب، هذا التساؤل يضع اليد على الجرح الحقيقي في الصناعات الثقافية لأي دولة نامية. الإجابة تكمن في فهم كيف يتم بناء الصناعات الكبرى. الأمر لا يتعلق فقط بتأجير المكان.
إذن ما هو السر؟
السر هو ما يسمى بنقل المعرفة أو نقل التكنولوجيا. تخيلي مهندس صوت محلي أو مصمم إضاءة شاب يعمل جنباً إلى جنب مع فريق كريستوفر نولان لعدة أشهر.
احتكاك مباشر بالخبرات العالمية.
تماماً. هذا الاحتكاك بمدارس إخراجية عالمية وبتقنيات لم تكن متاحة محلياً يوفر بيئة تدريبية مكثفة لا يمكن لأي أكاديمية في العالم أن تقدمها بهذه الكثافة وفي وقت قصير.
أي أننا نبني البنية التحتية البشرية وليس فقط تأجير الجغرافيا.
100%. هذا التراكم المعرفي هو الذي يصنع الفارق. التقني الذي يتدرب في موقع تصوير دولي ضخم اليوم هو نفسه الذي سيؤسس شركة إنتاج محلية غداً.
يقود فريق عمل لتصوير فيلم وطني خالص.
وهذا هو الهدف النهائي الذي توضحه البيانات. استثمار هذه الاحترافية التقنية لإنتاج أعمال وطنية قادرة على حمل الهوية الثقافية إلى جمهور دولي واسع بنفس المعايير البصرية العالمية.
هذا يربط الأمور بشكل منطقي جداً، لأننا إذا كنا نستورد العالم إلى الداخل لنتعلم منه ونبني قدراتنا، فإن الخطوة الطبيعية التالية هي أن نبدأ نحن في التصدير.
تصدير الإبداع والهوية تقصدين؟
نعم، لا أقصد تصدير السلع العادية. ننتقل من الحديث عن الكاميرات لنرى كيف يسافر الإبداع المحلي عبر الحدود. والمعلومات التي بين أيدينا تشير إلى تأهل 5 مبدعين مغاربة للمنافسة في باريس.
القائمة النهائية لجائزة معهد العالم العربي للتصميم لعام 2026.
بالضبط، بمشاريع تدمج بين الهندسة والتصميم.
ووجود هؤلاء المبدعين في باريس هو جزء من دينامية أكبر بكثير لتصدير الهوية. لم يعد الأمر يقتصر على أوروبا القريبة جغرافياً، بل هناك قفزة هائلة نحو قارات أخرى تماماً.
أنت تشير إلى افتتاح قاعة العرض موروكو جلوبال في مدينة ميلبورن بأستراليا.
نعم، تحت إشراف المصممة فاطمة الجراري. هذا التوسع الجغرافي يثبت أن لغة التصميم يمكن أن تكون سفيراً يتجاوز كل الحدود والمسافات.
وما يلفت الانتباه في مشروع موروكو جلوبال أنه لم يطرح كمتجر لبيع منتجات سياحية تذكارية. المشروع يقدم كاحتفاء بالهوية، حيث يتم أخذ تفاصيل التراث ووضعها في قالب معاصر ليناسب الحياة في أستراليا.
وهو تحدي ليس بالسهل أبداً.
طيب، دعونا نتوقف عند آلية تحديث التراث هذه. هناك دائماً ذلك التخوف، يعني هل عندما نأخذ الحرف اليدوية الدقيقة التي توارثتها الأجيال ونعيد تشكيلها لتناسب شقة حديثة في ملبورن؟
هل نفقدها أصالتها؟
نعم، ألا نكون بذلك قد جردناها من أصالتها وروحها؟
شوف، لفهم هذه النقطة يجب أن ننظر إلى كيف تموت الثقافات وكيف تعيش. الثقافة التي توضع خلف زجاج المتاحف وتمنع من التغيير هي ثقافة ميتة تتحول إلى مجرد ذكرى.
وجهة نظر قوية.
التصميم الحديث هنا لا يدمر الأصالة، بل يعمل كجسر. هو يفكك الشفرة الجمالية للحرفة التقليدية ويصيغها بلغة بصرية واحتياجات وظيفية يفهمها العالم اليوم.
دعني أضع الأمر في هذا الإطار للتوضيح. أليس هذا أشبه بترجمة رواية كلاسيكية قديمة جداً إلى لغة الشارع المعاصرة؟
تشبيه ممتاز جداً.
يعني الحبكة والعمق والفلسفة الأصلية للرواية تبقى كما هي تماماً، ولكن فجأة يمتلك جيل جديد بالكامل القدرة على قراءتها والتفاعل معها. فاطمة الجراري لا تغير الجوهر، بل تترجمه فقط للغة البصرية الأسترالية.
هذا وصف دقيق للميكانيزم الذي نتحدث عنه. المترجم الجيد لا يلغي النص الأصلي، بل يمنحه حياة جديدة في قارة أخرى، وهذا هو جوهر التراث كما يطرح هنا.
التراث كمصدر حي للإلهام.
بالضبط، ليس مجرد ذاكرة من الماضي السحيق يجب البكاء عليها. وعندما ننجح في هذه الترجمة البصرية والمكانية، نكون قد صدرنا أسلوب حياتنا ورؤيتنا للعالم.
وإذا كانت الفنون البصرية كالتصميم تحتاج إلى ترجمة مكانية وشحن فيزيائي لتعبر المحيطات، فإن هناك نوعاً آخر من الفن يمتلك قدرة اختراق فورية ولا يعترف أصلاً بحواجز اللغة.
الموسيقى.
الموسيقى طبعاً تسافر بمجرد الضغط على زر، وهي الأداة الأقوى ربما في خلق الانتماء. وفي هذا السياق استرعت انتباهي الكثافة العالية للأحداث الموسيقية والمهرجانات التي تجاوز دورها الترفيه البحت.
المهرجانات هنا تدرس كمنصات استراتيجية للتواصل الحضاري. خذ مثلاً الدورة 28 لمهرجان الجاز بالرباط، والمقرر تنظيمه من 24 إلى 26 من سبتمبر 2026.
في منتزه الحسن الثاني.
نعم، هذا المهرجان لم ينشأ صدفة، بل هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لجعل موسيقى الجاز، التي هي بطبيعتها موسيقى ارتجالية ومرنة، لغة عالمية للحوار المباشر بين الثقافات.
جميل جداً، لكن الحدث الذي يحمل وزناً سوسيولوجياً أعمق بكثير في رأيي هو مهرجان الناظر المتوسطي في دورته 12.
شعار المهرجان قوي جداً هذا العام.
الناظر تلتقي بالعالم. الحدث يتزامن مع عملية مرحباً 2026 المخصصة لاستقبال الجالية، وكذلك مع الذكرى 27 لعيد العرش من 31 من يوليو إلى 2 من أغسطس.
ولمن لا يعرف حجم عملية مرحباً من المستمعين، نحن نتحدث عن أكبر حركة عبور منتظمة في العالم، حيث يعود الملايين من المغتربين بسياراتهم وعائلاتهم لقضاء العطلة في بلدهم الأم.
ملايين يتحركون في نفس الوقت.
وهنا تتضح الصورة الحقيقية لدور المهرجانات. تزامن المهرجان مع عملية مرحبة يحوله من مجرد منصة للغناء إلى مرساة هوية ضخمة.
مرساة هوية، مصطلح دقيق.
هؤلاء الملايين الذين يعودون، وخاصة الأجيال الثانية والثالثة التي ولدت في أوروبا، يعيشون طوال العام في ثقافات مختلفة، وربما يشعرون بتشظي في هويتهم.
فتوفير مهرجان ضخم يجمعهم بلغتهم وبموسيقاهم هو عملية ربط سيكولوجية عميقة.
بالضبط، المهرجان هنا يعمل كجسر يربطهم بجذورهم بقوة.
هذا يعيدنا مباشرة إلى فكرة الترجمة والتحديث التي تحدثنا عنها في التصميم. في المشهد الموسيقي أيضاً نرى هذه الدينامية واضحة. نجد إطلاق أغنية شحال قالوا؟
الديو الذي يجمع بين الفنان المعاصر دوزي وصاحب الأغنية الأصلية محمد التيوسي.
نعم، مع توزيع موسيقي حديث لمراد مجهود وإخراج لكوثر ترزاوي. وهناك أيضاً نصر مكري الذي أصدر أغنيته الصيفية كونجي بعد جولة بيج بانج تور الناجحة.
ما يحدث في أغنية شحال قالوا هو تطبيق حرفي لنفس مبدأ تحديث التراث.
أخذ لحناً أصيلاً له مكانة عاطفية في الذاكرة، ووضع إيقاعاً وتوزيعاً عصري يجعله قابلاً للاستهلاك في سيارة شاب مغترب يعود في عملية مرحبة.
نعم، النمط يتكرر لأن الآلية واحدة. الموسيقى أيضاً ترفض الجمود. إعادة توزيع أغنية كلاسيكية بصوت شاب يضمن انتقال هذه الذاكرة الثقافية من جيل إلى جيل بشكل محبب.
الأصالة والمعاصرة تعملان معاً إذن.
الأصالة تعطي للعمل جذوره وعمقه التاريخي، والمعاصرة تمنحه القدرة على الانتشار والقبول لدى مستمع في عام 2026.
كل هذا رائع. طيب، حتى الآن نحن نتحدث عن احتفالات، سينما، تصاميم وموسيقى، لكن ماذا يحدث عندما تنطفئ الأضواء وينتهي المهرجان؟ هل تكفي الموسيقى وحدها لحماية الهوية في عالم مليء بالصراعات؟
هذا سؤال مهم.
هذا يقودنا إلى الجانب الأكثر عمقاً وفلسفياً في هذه الرحلة، لأن المهرجانات وفقاً لما نقرأه في الوثيقة بدأت تأخذ طابعاً فكرياً حاداً لمواجهة ظواهر عالمية مقلقة.
تماماً، الثقافة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات المجتمعية. وإذا نظرنا إلى مهرجان ثويزة بطنجة، نجد أن الشعار المرفوع هو دفاعاً عن الحب في مواجهة الكراهية.
المهرجان لا يكتفي بالاحتفال إذن.
لا أبداً، هو ينظم ندوة فكرية ثقيلة حول الأمازيغية في مواجهة خطاب الكراهية. هذا استخدام صريح للثقافة وللتعدد الثقافي كدرع حماية وكأداة لتفكيك خطابات الإقصاء والتطرف التي تتنامى عالمياً.
وهنا نصل إلى النقطة التي أعتبرها الأكثر إثارة للدهشة وربما التناقض في هذا الغوص المعمق. دعونا ننتقل إلى فرنسا، وتحديداً إلى جزيرة شاتو الهادئة بالقرب من باريس.
الجزيرة المشهورة تاريخياً بأنها كانت ملاذاً للرسام الانطباعية الفرنسيين.
اليوم، ماذا تحتضن هذه الجزيرة؟ متحفاً للتراث الصوفي.
متحف MTO الذي افتتح في سبتمبر 2024.
نعم، تخيل معي مبنى تاريخي من القرن التاسع عشر يمتد على 3 طوابق بمساحة 600 متر مربع ويضم 300 قطعة نادرة من مخطوطات وأزياء وأدوات طقوسية.
والمعطيات تؤكد أن هذا المتحف لا يعتمد مقاربة أكاديمية جافة، بل يقدم تجربة حسية ومادية للتصوف.
وهذا هو التناقض الذي أتحدث عنه. دعنا نضع هذا بجانب إحصائية أخرى مثيرة للاهتمام ذكرت في التقرير بشكل عابر. مؤسسة لوجيدي ميديا حققت 40 مليون مشاهدة على منصة إنستغرام في غضون 30 يوماً.
40 مليون مشاهدة في شهر واحد؟
نعم، من خلال الخوارزميات الرقمية السريعة. هذا التناقض يدفعني للتساؤل، في عصر الخوارزميات والأربعين مليون مشاهدة التي تحصد بتمريرة إبهام سريعة على شاشة الهاتف، ما هو الدافع الاقتصادي والفكري الذي يجعل أي جهة تستثمر في بناء مساحات مادية ثقيلة وبطيئة جداً؟
هذا هو السؤال الأهم في عصرنا الرقمي بصراحة.
يعني لماذا نبني متحفاً من 3 طوابق في فرنسا أو ننظم الندوة فكرية تتطلب الحضور الجسدي في طنجة في حين يمكننا نشر مقطع فيديو يحصد الملايين ويصل رسالة الحب ضد الكراهية في ثوان؟
شوف، لفهم ذلك يجب أن نشرح كيف تعمل المنصات الرقمية مقابل المساحات المادية. الخوارزميات في الفضاء الرقمي مصممة لضخ الدوبامين السريع، هي تكافئ المحتوى القصير المثير والصادم.
وللأسف خطاب الكراهية ينتشر في هذا الفضاء بسرعة هائلة،
لأنه يثير ردود فعل عاطفية حادة وسريعة. في المقابل، الفكر العميق مثل الفلسفة الصوفية أو تفكيك خطاب الكراهية بناء على التعددية الثقافية لا يمكن اختزاله في 15 ثانية،
لأنه يتطلب وتيرة تفكير أبطأ.
تماماً، المساحات المادية مثل متحف يمتد على 600 متر مربع تجبرك فيزيائياً على الإبطاء. عندما تمشي بين 300 مخطوطة أو تستمع لنقاش حي وسط حضور بشري في مهرجان تويزا، فإنك تعيش تجربة حسية
وتتفاعل مع إنسانية الآخرين بشكل مباشر.
هذه المساحات المادية لم تعد مجرد متاحف أو قاعات، بل أصبحت بمثابة ملاجئ أو قوة توازن ضرورية تحمي عقولنا من التسطيح والاستقطاب السريع الذي تفرضه سرعة الشاشات.
هي تثبت أننا لازلنا بحاجة إلى الاحتكاك البشري الفيزيائي لفهم الأفكار المعقدة كالتسامح.
وافقك الرأي تماماً.
إذا نحن نحتاج هذا الاحتكاك لنبطئ سرعة العالم ونتأمل، ولنبني هذا الحوار الفكري الذي لا تدعمه الخوارزميات. لعل هذا يعيد تشكيل نظرتنا بالكامل لكل ما ناقشناه اليوم.
يربط كل الخيوط ببعضها.
صحيح، إذا استرجعنا معالم هذا التحليل سنجد أننا أمام نظام بيئي ثقافي معقد ومترابط بقوة. بدأنا بمحرك اقتصادي صلب، حيث تضخ الإنتاجات الأجنبية 1,200,000,000 درهم وتحول الجغرافيا المحلية إلى منصات سرد عالمية،
مع نقل للمعرفة وبناء لكوادر وطنية.
ثم انتقلنا لرؤية كيف يقوم هؤلاء المبدعون بتصدير رؤيتهم وهويتهم لتعبر المحيطات، لتستقر في صالات باريس وتندمج مع أسلوب الحياة في ملبورن بأستراليا.
ورأينا كيف تعمل الموسيقى كمرساة نفسية.
نعم، سواء عبر التوزيعات الحديثة للأغاني القديمة أو عبر المهرجانات الضخمة المرتبطة بعودة المغتربين. وأخيراً، كيف تقف هذه الثقافة بمتاحفها وندواتها كحصن مادي وفكري في مواجهة الكراهية والتسطيح الرقمي؟
وهذه هي الخلاصة الحقيقية. الثقافة ليست ديكوراً نضعه في زاوية الغرفة لنتأمله في وقت الفراغ. الثقافة هي اقتصاد حي يوفر فرص عمل ومداخيل بالمليارات.
ودبلوماسية ناعمة تفتح أبواباً قد تعجز السياسة عن فتحها.
وهي قبل كل شيء درع حماية مجتمعي قوي.
وهنا نصل إلى فكرة ختامية تستحق الكثير من التأمل من كل من يستمع إلينا، وتتولد بشكل طبيعي من كل هذه التقاطعات التي اكتشفناها اليوم. لقد رأينا كيف أن مكاناً تاريخياً وعميقاً في محليته كقصر آيت بن حدو يمكنه أن ينسلخ من واقعه ليجسد أسطورة طرادة للجمهور العالمي.
ورأينا كيف يجد التصميم المحلي مكانه الطبيعي في بيوت وشوارع أستراليا البعيدة.
بالضبط، إذا كان الفن قادراً على كل هذه الانسيابية وكل هذا التبادل الذي لا يعترف بالخرائط، فهل هذا يعني أن مفهوم الثقافة المحلية المغلقة يعني الثقافة التي تعيش وتموت داخل رقعة جغرافية واحدة هو مفهوم في طريقه للزوال كلياً؟
سؤال عميق ومستفز جداً.
هل نحن نشهد فعلياً ولادة إرث عالمي مشترك تتداخل فيه الهويات وتتشارك فيه الشعوب الجماليات دون أن تهتم بمكان نشأتها الأول؟ تساؤل مفتوح نتركه لكل من يتابعنا ليفكر فيه بعمق،
وموضوع يستحق النقاش في المستقبل.
بالتأكيد، شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص المعمق، وحتى نلتقي في رحلتنا التحليلية القادمة لنستكشف أبعاداً جديدة. دمتم بخير.